عذرت كتائب القسام أنها قصفت عسقلاً في غلاف قطاع غزة مجدداً برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلاً، فيما انتشرت الصور تظهر حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين حيث توقفت حركة المركبات في شوارع عسقلاً. دوت صفارة الانذار في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم بعد إطلاق 5 صواريخ من لبنان، وزعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان نحو مستوطنة المطلة وأن منظومته الدفاعية اعتراضتها. وأشارت إذاعة قوات الاحتلال إلى أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، فيما حمل وزير حرب الاحتلال كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ. في إطار تصعيد العمليات العسكرية المستمرة، توغل رتل عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الغربي في اتجاه قرية العيشة في ريف القنيطرة جنوبية سوريا. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري ومطار تيفور في ريف حمص وسط البلاد. أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن أكثر من 300,000 متظاهر تجمعوا في إسطنبول مساء أمس لدعم رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغلو الموقوف منذ الأربعاء بتهم على صلة بالفساد والإرهاب. وقال أزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول إن المتظاهرين تجمعوا في أماكن عدة بسبب إغلاق طرق وجهات جسور، ما منع الناس من التواجد في مكان واحد. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس وقرى برقة شمال غربها وقبلان ويتم جنوبا، وداهمت منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها وعثت بها خرابا دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر عين وقرى وبني زيد وبلدة ترمس عية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، فيما اعتقلت 5 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طول كرم. تظاهر آلاف البنغاليين في العاصمة دكا احتجاجا على تجدد العدوان الصهيوني على غزة، معبرين عن استنكارهم للدعم الأمريكي المطلق لجيش الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
اسم خادم كاتبه ما أذيب ثوب الولاية الحد قطع أنفاسي، خدمتك أبقى النهاية زينبي وعباسي.
علي للموت نادي انت غوثي واعتمادي حبك مجنن فؤادي يا علي يا علي
يا علي شمعة وجودي حبك اللي يرفع سجودي حضرتك غيت رقودي يا علي
افتخارم شي اگه زهرائیم مولا علی مرد خوزستان و آشورائیم مولا علی
جستو من عشقی نگیرم عشق من کوی توست تکیه گاهم ای امیرم دست و بازوی تو علی ای پادشاهم دست من گیر ای پناهم ای شفیع اشتباهم
یا علی
یا علی
یا علی شمعت وجودی حبك اللي يرفع سجودی حضرتك غیت رقودی یا علی یا علی
ألا من لي بأنسك يا أخي ومن لي أن أبثك ما لدي طوتك خطوب دهر قد تولى لذاك خطوبه نشرا وطيا فلو شرت قواك لي المنايا شكوت إليك ما صنعت إلي بكيتك يا علي بدر عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا كفى حزنا بدفنك ثم إني نفضت تراب قبرك من يدي وكانت في حياتك لي عظات وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا فيا أسفي عليك وطول شوقي ألا لو أن ذلك رد شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وسلام على أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الموالون أيها الصائمون ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى هذا الجزء الثاني من البرنامج الوصي الشهيد في ذكرى شهادة المولى أمير المؤمنين عليا عليه السلام عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا أبي الحسن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهلا بكم ومرحبا أحبتي الأفاضل نذكركم مرة أخرى بطرق التواصل مع البرنامج 2201-3762 و 2201-3768 و 2201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982 عبر الواتساب يمكنكم التواصل معنا الرقم هو 00989-3794-2431 يمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.ir وقناتنا على تيليجرام @arabicradioir روى سلمة بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض، وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض. أعطى الله عليا من الفضل جزءا لو قسم على أهل الأرض لوسعهم، وأعطاه الله من الفهم لو قسم على أهل الأرض لوسعهم. شبهت لينه بلين لوط، وخلقه بخلق يحيى، وزهده بزهد أيوب، وسخاءه بسخاء إبراهيم، وبهجته ببهجة سليمان بن داود، وقوته بقوة داود. وله اسم مكتوب على كل حجاب في الجنة، بشرني به ربي وكانت له البشارة عندي، علي محمود عند الحق، مزكى عند الملائكة وخاصتي وخالصتي، وظاهرتي ومصباحي، وجنتي ورفيقي. آنسني به ربي، فسألت ربي ألا يقبضه قبلي، وسألته أن يقبضه شهيدا. أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الجنة، فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجر، وقصور علي كعدد البشر. علي مني وأنا من علي، من تولى عليا فقد تولاني. حب علي نعمة، واتباعه فضيلة، دان به الملائكة وحفت به الجن الصالحون. لم يمش على الأرض ماش بعدي إلا كان هو أكرم منه عزا وفخرا ومنهاجا. لم يك فظا عجولا ولا مسترسلا لفساد ولا متعندا، حملته الأرض فأكرمته. لم يخرج من بطن أنثى بعدي أحد كان أكرم خروجا منه، ولم ينزل منزلا إلا كان ميمونا. أنزل الله عليه الحكمة ورداه بالفهم، تجالسه الملائكة ولا يراها، ولو أوحي إلى أحد بعدي لأوحي إليه. فزين الله به المحافل، وأكرم به العساكر، وأخصب به البلاد، وأعز به الأجناد. مثله كمثل بيت الحرام، مثله كمثل بيت الله الحرام، يزار ولا يزور. ومثله كمثل القمر، إذا طلع أضاء الظلمة. ومثله كمثل الشمس، إذا طلعت أنارت الدنيا. وصفه الله في كتابه ومدحه بآياته، ووصف فيه آثاره وأجرى منازله، فهو الكريم حيا والشهيد ميتا. عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا الأكارم بمصابي سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. معنا من طهران سيد غالب، سلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، وكذلك عظم الله أجوركم بهذه الأيام، أيام مصاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واستشهاده، هذه الفجيعة الأليمة التي ألمت بالإسلام أجمع. الإمام أمير المؤمنين الذي يمثل القيادة الحقيقية التي عاقبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أنموذجا في كل سلوكه، في كل حركاته وسكناته، حتى في عباداته والقضايا الدينية التي يقوم بها كان القن والنموذج الأعلى التي لا يمكن لأي أحد أن يصل إليه، لأنه القدوة التي لا بد لكل أحد من المسلمين بل لكل البشرية الاقتداء به والسير على نهجه. نسأل الله بحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يمن على الأمة الإسلامية بالاتجاه والثبات على الولاية وعلى الهداية، ونسأله أن يرزقنا قبول الطاعات إنه نعم المجيب.
آمين يا رب.
على أتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم وبارك الله فيك السيد غالب من طهران. وإلى مشاركة الأخت هاجر من اليمن نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الذكرى الحزينة نتحدث عن مأساة للدين، مأساة للأمة، ذكرى حزينة فعلا. وكيف لا نحزن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد قال في حديث أن ذلك الذي يقتل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو أشقى الأمة، جلب لها الشقاء من ذلك الزمان إلى اليوم، كما قال السيد حسين رضوان الله عليه في ملزمة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه الصلاة والسلام. الإمام علي بفضله بخصائصه بمميزاته غني عن التعريف، ولا يسعني في هذا اللقاء أن أتكلم عن مزاياه وفضائله وأهميته. فهو غني عن التعريف، وقد وردت عدة أحاديث عظيمة في فضله ومنزلته وأهمية وجوده بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للحفاظ على دعائم الدين. الإمام علي بفضله بمقامه سبقه بكلماته وجهاده المستمر المرير في سبيل على كلمة الله وتحت راية رسول الله، والذي شهد عدة معارك وكان هو أعظم مقاتل ومجاهد في سبيل الله فيها. ذكرى حزينة بكل ما تعنيها الكلمة، لأن بطل عظيم من أبطال هذه الأمة يسقط شهيداً بيد من؟ بيد إنسان منافق يحتسب على أبناء هذه الأمة وفي دولة تسمى بدولة الإسلام.
نعم، شكرا للأخت الفاضلة هاجر من اليمن، مع تحياتنا لأهلنا في اليمن. هكذا العبرة تخنق الإنسان عندما يعرف الإمام علي عليه السلام كيف دافع عن الحق وهو يريد أن يسير على نهجه وخطاه في هذا اليوم. فتحية طيبة لأهلنا في اليمن المدافعين عن حق المظلومين بكل ما أوتوا من قوة. حياكم الله وبارك الله فيكم، وسدد الله خطاكم وسدد رميتكم.
وعليا يا وعليا وعليا يا وعليا صوت جبريل على في السماوات العلا صوت جبريل على في السماوات العلا نبأ قد زلزلا قتل المولى علي قتل المولى علي بالأسى شل الفلك وانحنى ظهر الملك بالأسى شل الفلك وانحنى ظهر الملك عما دنيانا الحلت قتل المولى علي قتل المولى علي قد زاد خيط الفجر خيطا بالدماء أحمر قد زاد خيط الفجر خيطا بالدماء أحمر لما اعتلى جبريل أعواد السماء وكبر لما اعتلى جبريل أعواد السماء وكبر والله أركان الهدى بحيدر تهدمت والله
روى أبو ذر الغفاري قال بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى ثم قال يا جندب من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى عيسى في سياحته وإلى أيوب في صبره وبلائه فلينظر إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال فالتفت الناس ينظرون من هذا من هذا المقبل فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام
تحياتي للسادة المستمعين الحديث اليوم عن استشهاد الإمام علي عليه السلام هو صحابي جليل أحبه الرسول كثيرا وكان يقول له أنت مني وأنا من سيدنا علي تربى في بيت النبوة أول من دخل إلى الإسلام هو الأسد المغوار الذي لا يهاب إلا الله عز وجل هو البطل الفتي بحر خضم لا ساحل له أب السبطين سيدي شباب الجنة الحسن والحسين وزوج أحب بنات الرسول السيدة فاطمة لم يسجد في حياته لصنم أول فدائي في الإسلام فدى الرسول بنفسه معروف بشجاعته وقوته في القتال سيدنا علي كان محبا للفقراء عالم في الفقه واللغة والشعر هو أسطورة لن تتكرر قرر أن يتوجه للكوفة لاحقه معاوية بالكره والأذى حكم سيدنا علي 5 سنوات كانت هي العدالة والقضاء على الفساد إلى أن ظهر عبد الرحمن بن ملجم كان من عشاق الإمام علي ومن أحد قراء القرآن قال ابن ملجم لسيدنا علي إني أحبك وأريد الجهاد معك وجاءت معركة النهروان انتصر الإمام علي وقاتل ابن ملجم قتال بارع مع جيش الإمام علي تعرف بامرأة اسمها فطوم أهلها يقاتلون الإمام علي وقع ابن ملجم في حبها طلبت منه قتل الإمام علي وقالت له سأتزوجك وأعطيك كل ما أملك. في فجر رمضان خرج سيدنا علي من بيتي إلى المسجد، وأثناء ركوعه رفع ابن ملجم سيفه وضربه على رأسه. صاح الإمام علي: فزت ورب الكعبة. استشهد الإمام علي، أخفوا قبره، وصارت العداوة لأبنائه وأحفاده، جميعهم ماتوا مقتولين. صارت الحياة ألم وحزن وفقد للأحبة من آل البيت، وصرنا في حزن إلى يومنا هذا. لأرواحهم ألف ألف سلام. بشرى أبو شرار من فلسطين.
حياك الله، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة بشرى من فلسطين، وتحية طيبة مفعمة بأريج الحب إلى كل أهلنا وأعزتنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليهم بالنصر المؤزر، وأن يذل أعداءهم، وأن يهلك عدوهم في القريب العاجل إن شاء الله، وينصرهم عليهم نصرا عزيزا. آمين يا رب العالمين. ببركة التوسل والتوكل على الله، وببركة هذه الأيام المباركة. نعم، حديثنا ما زال معكم أحبتي الأفاضل عن الوصي الشهيد في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. دعونا نأخذ فاصل ونعود إلى حضراتكم، وإن شاء الله نبدأ بالحديث مع ضيف هذا اللقاء. نرحب بسماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت. سلام عليكم سماحة الشيخ، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام، عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ توفيق. حديثنا عن سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام. يا حبذا لو تعطينا نبذة عن الظروف التي سادت يوم ذاك، بحيث تم اغتيال الإمام علي عليه السلام، وبطبيعة الحال هذه العملية يعني كانت بحاجة إلى تخطيط دقيق وجرأة عالية. حدثنا عن العوامل والأهداف التي كمنت وراء اغتيال هكذا شخصية عظيمة، إمام ووصي، بمثل هذه الجرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صل اللهم على رسولك محمد وآله المطهرين. هناك نظرة ساذجة في مقاربة شهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهناك نظرة تحقيقية. النظرة الساذجة تقول أن هذه المسألة مسألة أن شخصا تكفيريا هو الذي قام بهذه العملية، والنظرة العميقة تقول أن هناك رباعية هي التي قامت بعملية الاغتيال. هذه الرباعية تتمثل بوجود الدولة الرومية والصهاينة، وأيضا البيئة الحاقدة ضد أمير المؤمنين، والمنفذ هو شخص تكفيري خارج من الخوارج، هو عبد الرحمن،
بتنسيق بين
هو ابن ملجم. إذن المسألة ليست بهذه السجادة والبساطة أنه هناك شخص اسمه عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قام بذلك. المسألة أن هناك دولة رومية كانت تخطط من خلف الستار، وكان هناك مخطط صهيوني يهودي أيضا كان هناك بيئة حاضنة لهذا المخطط حاقدة اللي هي عائلة الأشعث، والمنفذ هو شخص من الخوارج، هو شخص تكفيري.
نعم، لأنه سمعت شيخ هناك يعني البعض يرى بأن الحقيقة سقوط ابن ملجم في حب قطام كما يعني جاءت في مشاركة
الأخت بشرى أيضا. أنه أحسنتم.
ربما من العوامل
يعني مجموعة أيضا. من الأسباب يعني نستطيع أن نقول أن هناك أصابع دولية اللي هي الدولة الرومية، أصابع إقليمية اللي هم اليهود الذين كانوا يعني من الذين تأذوا من هجوم الإمام علي عليه السلام في خيبر وغيرها، وهناك بيئة حاقدة تجتمع مع الحقد والطمع هي عائلة الأشعث، وأيضا المنفذ هو التكفير. وهذا يحصل مثلا الآن عندنا الآن، هذا يحصل نفس الشيء الآن مثلا، الذي يتعرض لقتل وذبح المسلمين هم التكفيريون. هؤلاء التكفيريون يتبعون إلى مناخ إقليمي حاقد، ومن جهة ومن جهة أخرى يتبعون لأصابع دولية وصهيونية. يعني الآن مثلا في العالم العربي والإسلامي هناك الدولة الاستكبارية، وهناك دول إقليمية تابعة للدولة الاستكبارية، وهناك إسرائيل، وهناك تكفيريون ينفذون هذه الأجندات في أي مكان تحتاجه أمريكا وإسرائيل لذبح وقتل المسلمين. نفس الشيء الذي حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام، دولة أممية اللي هي الدولة الرومية، دولة أو حالة إقليمية اللي هم اليهود، وأيضا هناك بيئة حاضنة يعني اليهود والروم لهم عائلة الأشعث، وهم يتبعون إلى بني أمية، وأيضا التكفيري اللي هو ابن ملجم. هذه العوامل الأربعة اجتمعت وأدت إلى قتل الإمام علي عليه السلام. هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، وإلا شخصية كشخصية ابن ملجم لوحدها لا تستطيع أن تقوم بذلك. وإذا رجعنا إلى السردية في قتل أمير المؤمنين عليه السلام، نجد هذا أنه كان في المسجد عبد الرحمن بن ملجم هو المنفذ، كان هناك آل الأشعث هم الذين دلوه وأعطوه الخطة المناسبة للقتل. إذا رجعنا إلى خلف الستار نجد أن الدولة الأموية أو الأمويين كانوا لديهم أصابع في هذه العملية الاغتيالية. إذا عمقنا أكثر نجد أن اليهود لهم دور، والإمام علي قال عليه السلام قال قتله ابن اليهودية. إذا رجعنا إلى خلف الستار بشكل أعمق نجد أن الدولة الرومية هي التي كانت تدير الأمويين في الشام.
لكن الآلية التي تعتمد عليها هذه الدول الاستكبارية، يعني هم من المسلمين أو من الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولربما في يعني في ذواتهم يحسبون أنفسهم أنهم يقومون بعمل حسن ويريدون أن يقضوا على الفتنة كما يعني كان في ذلك الوقت، يعني كان يقول بأنه إذا استطعت أن أتغلب أو أن أنهي وجود الإمام علي عليه السلام فسوف أقضي على هذه الفتنة في الأمة. يعني هذا الجهل وهذا عدم الوعي يستغله العدو، وبالتالي يمرر أهدافه وخباثته كما يعني نجده اليوم في يومنا هذا. سمعت الشيخ؟
نعم، أنا أقول يا عزيزي أنه هناك مجموعة عوامل اجتمعت. يعني شو المشكلة إذا اجتمع الحقد مثلا، حقد عائلة الأشعث مع طمع الخارجي ابن ملجم، مع عقيدته بأنه يلزم قتل الإمام علي لأنه لا حكم إلا لله، مع المخطط الأموي، مع المخطط اليهودي، مع المخطط الرومي، هؤلاء كلهم يجتمعون. الآن إذا جئنا إلى حياتنا المعاصرة نجد أن هناك طمعا من بعض الذين يقاتلون محور مثلا المقاومة، نجد هناك حقدا، نجد أن هناك عقيدة مثلا هؤلاء التكفيريين عندهم عقيدة ولكنها عقيدة فاسدة وموجهة بطريقة خاطئة. وعندنا من يستفيد من ذلك اللي هن الصهاينة وأيضا أمريكا والاستكبار العالمي، مجموعة من العوامل تجتمع، نفسية من جهة، حقد وطمع، دينية كأن يعتقدون أنه هذا كافر ويجب قتله، مخطط دولي اللي هو الروم في وقتها الآن الاستكبار الأمريكي، إقليمي لأن الأنظمة التابعة لأمريكا وإسرائيل، وأيضا يهودي في السابق الآن إسرائيل. هذه الأمور تجتمع بطبيعة الحال فتؤدي إلى ذلك. يعني الآن مثلا إذا أنت سألت ابن ملجم يقول لك أنا قتلت علي بن أبي طالب بدافع من عقيدتي، لأنه لما قالت له زينب عليه السلام سيدتنا العظيمة لقد قتلت أمير المؤمنين عليه السلام، قال لقد قتلت أباكي، وهو الذي عندما قام بقتل الإمام علي قال الحكم لله يا علي وليس لك. ومعلوم لدينا أن المخطط كان بحسب التكفيريين بحسب السردية بدهم يقتلوا ثلاث شخصيات، بدهم يقتلوا معاوية وبدهم يقتلوا عمرو بن العاص وبدهم يقتلوا الإمام علي عليه السلام. لا مانع من ذلك، لكن المستفيد من ذلك يعرف كيف يدير هؤلاء. يعني الآن يعني بالضرورة أنه أمريكا مثلا عندما تريد أن تحرك التكفيريين في أفغانستان ضد روسيا، ثم تحرك التكفيريين مثلا في الصومال أو في ليبيا أو في لبنان أو في سوريا أو ضد إيران أو في العراق مثلا، هل بالضرورة أنه أمريكا أن تأتي بأشخاص ليس لديهم عقيدة؟ لا، يكون لديهم عقيدة لكن تحركهم كما تريد. وهكذا الأنظمة التابعة لأمريكا، الأنظمة العربية الأعرابية. من هنا هناك خليط من الأمور كان موجود في السابق، طبيعة كانت موجودة استغلها الرومي واستغلها اليهودي واستغلها الأموي، وأيضا استغلتها عائلة الأشعث التي كانت تشكل الحاضنة لدولة الأمويين وللروم ولليهود بطريقة أو بأخرى. وأيضا بالنسبة إلى التكفير قام ونفذ ذلك معتقدا بأنه هذا من صلب دينه، بالإضافة إلى حبه لقطام، وهذه تجتمع.
صحيح.
شو المشكلة يعني؟ صحيح. الآن واحد تكفيري يريد أن يريد حور العين ويقتل، فهو طامع بالحور العين، لك أنا إذا قتلت أذهب إلى الجنة وأحصل على حور العين، ومن جهة هو ينفذ عقيدته
أو يتغدى مع الرسول
المتعددة.
نعم. طيب يعني نحن في الواقع أمام ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة قديمة جديدة ويتجدد مع الظروف. يعني شخصية ابن ملجم حقيقة هو نموذج لأناس متنسكين جهلة لديهم تعصب كبير جدا ولا يسمحون لرأي آخر أن يدخل عليهم، متحجرين. يعني هذه الظروف نريد أن يعني أريد أن أسألك عن هذه الظروف التي تولد مثل هكذا أفكار وتولد مثل هكذا تعصبات عظيمة. صاحب هذه التصورات وصاحب هذه الأفكار والمعتقدات مستعد لكي يعني يقتل الناس، يقتل المدنيين، يقتل الرموز، يقتل الكبار من أجل أن يحقق في يعني شيء في تخيله ما أنزل الله به من سلطان.
ألا نحن الإمام علي عليه السلام أخبرنا بأن هذه الحالة لن تنتهي عن صفحة الوجود، ستبقى موجودة. هذه الحالة ستبقى موجودة دائما، والإمام علي عليه السلام لديه تفسير لهذه الظاهرة عندما قال بأنه هؤلاء الخوارج
يعني تقاتلوهم
ليس نعم لا تقاتلوهم وليسوا كالأمويين. يعني هو عبر بهذا التعبير أنه ليس من طلب حقا فأخطأ كما من طلب باطلا فأصاب. المشكلة في هؤلاء ليست في أنفسهم، لأن هذه حالة سوف تتكرر دائما، ونحن رأينا أنها لم تنتهي ولم تنتهي. المشكلة في الذين يديرون هذه الحالة بطريقة غير مباشرة.
صحيح.
من أجل تنفيذ الأغراض. يعني الآن لاحظ الآن في هذا الزمان التكفيريون يقومون بمأمورية خدمة الأهواء الاستكبارية والصهيونية والأعرابية. يعني مثلا الآن في عمق هذا الفكر، يعني مركز هذا الفكر تحول إلى مركز غناء ومركز رقص ومركز عري ومركز إهانة للمقدسات، في أطرافي وفي الأطراف يعني في الدول الأخرى نفس الذين يتبعون هذا الفكر يقتلون الناس على نفس ما يقوم به أصحاب الفكر هذا نفسه. يعني تصور أنت الآن جنابك أنه مثلا يقتلون الذي يغني ويرقص وإشعاع هذا الفكر السلبي، هناك رقص وغناء، يقتلون الذي مثلا لأبسط مسألة يقتلون الشخص لارتكاب صغيرة، وفي نفس مركز هذا الإشعاع الذي أنتج هذا الفكر هناك عري وهناك مواخير دعارة وشرب خمر وغير ذلك. يعني شو هالخلطة العجيبة؟
نعم.
طيب أنت بدك، أنت بتنشئ فكر من مكان فيه غناء ورقص في الكعبة الشريفة وفي المدن المقدسة، وفي الأطراف باكستان وأفغانستان وسوريا ولبنان وغيرها يقوم أتباع هذا الفكر بقتل الناس على نفس الذي يفعله أصحاب هذا الفكر في داخل بلاد الحجاز. هذه معادلة عجيبة. لماذا؟ لأنهم يريدون من هذا الفكر أن يكون مطواعا وخادما لهم. لاحظ الآن، كان في السابق إذا أرادوا أن يأتوا برئيس دولة برئيس نظام كانوا يعلمونه في أرقى الجامعات ثم يأتون به، الآن يخرجونه من السجون، يعني يأتون به من السجون ليجعلونه رئيسا ينفذ مخططات.
صحيح، يعني صحيح أن الإمام علي عليه السلام قال بأنه لا تقاتلوا هؤلاء من بعدي، ولكن هو في زمن حياته يعني بعد معركة صفين، وعندما يعني قبل أن يخوض معركة النهروان مع الخوارج، ألقى الكثير أكثر من مرة ألقى عليهم خطب ودعاهم إلى الإسلام الصحيح، إلى اتباعه، بيّن لهم أخطاءهم في الفكر والمعتقد، وحتى لم يكتفي هو بل دعا ابنه الإمام الحسن عليه السلام وأيضا الآخرين ربما من أجل أن يعني تتنوع. نعم أحسن، تتنوع هذه الخطبة، ولربما تكون هناك تأثير لغيره على الآخرين. فيعني أسلوب التعامل مع هؤلاء أيضا هذا مما يمكننا أن نستخدمه كوسائل إعلام، كعلماء، كحوزات علمية، يعني كجامعات، يعني أن نخاطب هؤلاء، أن نفتح باب الحديث معهم من أجل أن ندعوهم إلى الفكر الصحيح وإلى عدم الانغلاق في داخلهم والتعصب بالأفكار الباطلة. نعم.
حسنتم. ولذلك عزيزنا الكريم نجح الإمام علي في رد كثير منهم.
أكيد.
يعني نحن عندما قرأنا بالروايات عندما أرسل إليهم من يحاورهم رجع الكثير منهم عن غيهم، والآن نحن نحتاج إلى ذلك. نحن الآن في هذا العالم الإسلامي نحتاج إلى إخراج الإنسان المسلم من التشدد إلى الاعتدال. عندما نبقي على المساحة الاعتدالية إن صح التعبير في المجتمع الإسلامي نكون قد قضينا على سلبية هذا الفكر. المطلوب في هذا الوقت كما ذكرت جنابك الشريف المحاورة، التبليغ، البيان، إلقاء الحجج من أجل إبقاء المسلمين في حالة اعتدال. مجرد ما يخرج المسلم من حالة الاعتدال إلى حالة التشدد نكون قد خسرناه. يصير قنبلة موقوتة في أي مكان يتواجد به، يصبح قنبلة موقوتة ويصبح خطرا على المجتمع. المطلوب تشفيف مصادر هذا الفكر من خلال الحوار والمباحثة العلمية والمحاورة وإلقاء الحجج ونزع فتائل الاستفزاز والتعصبات، وهذا يحتاج إلى علماء
واعي
متخصصين وليس إلى جهلة أو بعض المنغمسين في هذا العالم.
نعم.
من خلال المخابرات البريطانية. نعم. والمخابرات. صحيح. الأمريكية.
جزيتم خير الجزاء سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم.
حياكم.
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان شجاعا عالما فقيها مستشارا في جميع القضايا. من أقواله عليه السلام: العلم يحرسك، أنت تحرس المال، كل وناء يضيق بما جعل فيه الوعاء العلم فإنه يتسع. وأخيرا: ألسنة الحكماء تفيض بالعلم، وألسنة السفهاء تفيض بالسفاهة. وأشكر لكم.
نعم، كانت هذه مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك أخ صبحي، وعظم الله لك الأجر. مما جاء في وصية مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين ولا قوة إلا بالله، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام لا تغب أفواههم ولا يضيع بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. وما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه يورثهم، الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، إلى آخر هذه الوصية الشريفة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص في ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام الوصي الشهيد. رزقنا الله وإياكم زيارته وشفاعته في الآخرة والسير على خطاه، آمين رب العالمين. شكرا لطيب متابعتكم، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تيار الحزن حادور وجهه ودمعنا على الوصف قاع الصبر شحيق ضلوعنا نحنط اخو الهادي بدايل السدر والكافور اي بدايل السدر والكافور.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع التصدق على الفقراء والمساكين في شهر رمضان ورأي الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذا الجانب، حيث تفضل سماحته بالقول:
إن المطلوب في الصدقة هو كثرتها، ومهما بلغت فإنها ليست إسرافا.
وكذلك نستعرض مسألة اهتمام الإمام وتأكيده على التمسك باحترام الكبار والرأفة بالصغار.
حضرات المستمعين الكرام، إن الصدقة في حقيقتها جامعة لكثير من الفضائل الإنسانية في الدنيا والآخرة، وترافق بركات الصدقة الإنسان منذ الساعات الأولى لإعطائها، وتدفع عنه البلايا حتى يوم القيامة، حيث يلاقي صاحبه في جنة جوار الله جل شأنه. وأكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الجد والجهد وكثرة إعطاء الصدقة وإخفاءها ومراعاة الأولوية في الصدقة على الأقرباء المحتاجين. والصدقة مما يحبه الإنسان، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العلي العظيم. وقد ذكر في هذا الخصوص أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وزع نصف أمواله على الفقراء 3 مرات، وحتى لو كان لديه نعلين أو ثوبين فإنه يقوم بإعطاء واحد منها للفقراء.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ورد في أحاديث كثيرة ما مضمونه أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتنزل الرزق وتؤدي القرض وتزيد العمر وتدفع 70 نوعا من ميتة السوء، والله تعالى يثيب عليها من 10 إلى 100 ألف ضعف وتصبح من أسباب زيادة المال. وذكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من دفع صدقة صباحا يكون في أمان من البلايا السماوية في ذلك اليوم، وإذا دفع في أول الليل كان في أمان من البلايا في تلك الليلة. وإذا تكفل شخص أهل بيت مسلم ورفع جوعهم وألبسهم وكساهم وحفظ كرامتهم فإن هذا العمل أحب من 70 حجة. ولما كانت الكثير من الأبعاد الإنسانية لكل فرد تزدهر في الاتصال ومواساة الفقراء والمساكين، فيجب أن نسعى لأن نفهم بصورة أفضل حال هؤلاء الفقراء والمساكين، خاصة في شهر رمضان المبارك، لنكون عونا لهم ومواساتهم في حالهم ومعيشتهم.
عزيزي المستمع الكريم، يرى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن حسن السلوك والعشرة هو من أبرز صفات معلمي وأئمة البشرية في سيرتهم وسنتهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا يبدي احترامه للكبار ورأفته بالصغار ويبادر بالسلام على الجميع، كما كان يسبق الأطفال في السلام عليهم ويهتم بهم كثيرا، إلى درجة أنه كان يوصي الأمهات برعاية الطفل وعدم إزعاجه في شيء. وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان المتربون في مدرسته والسائرون على نهجه مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حين يلعب الأطفال في مجلس يقول مؤكدا: لا تمنعوهم من اللعب، بل أزيلوا المخاطر من أمامهم، كما كان سماحته يتواضع بصورة عجيبة لطلبة العلوم الدينية الجادين في درسهم. وكذلك كان يقوم وينهض من مكانه حين يرى قارئا وخطيبا حسينيا. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يتعامل بحرارة ورأفة مع جميع أفراد الأسرة، وينظر لهم نظرة متساوية لجميع أبنائه، ويحبهم بدرجة واحدة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي إن عظمت ذنوبي، كثرة فلقد علمت بأن عفوك إن كان